من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الصدر رحمه الله: وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: كان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، فتكلمنا عن الدلالات الخاصة، الدلالات المشتركة، وأما الدلالات الخاصة فهي تبحث في غير علم الأصول. قلنا هذه البحوث اللغوية التي تشكل دلالات عامة على نحوين: إما بحوث لغوية وإما بحوث تحليلية. البحث التحليلي سيأتي وسندرس فيه المعنى الحرفي والمعاني الحرفية. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الأول وهو البحوث اللغوية. فما هي الحالات التي يدرسها علم الأصول؟ علم الأصول يدرس بحوثا لغوية تختص به، ويذكر السيد الشهيد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون هناك قرينة عامة كلية، مثل قرينة الحكمة، فهناك دلالة كلية عامة كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى معين بالركون إلى قرينة الحكمة. مثال يقولون هكذا: ظاهر الأمر في الطلب النفسي للطلب الغيري، وفي الطلب التعييني للطلب التخييري. الطلب النفسي مثل الوضوء، مثل الصلاة اليومية مطلوبة لنفسها. الطلب الغيري هو مثل الوضوء مطلوب لغيره للصلاة. عندنا أيضا واجب تعييني وواجب تخييري. الواجب التخييري مثل ماذا؟ مثل أحد أطراف الكفارة، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. فالإعتاق عدل للإطعام عدل للصيام، بخلاف الواجب التعييني لا عدل له، تجب الصلاة اليومية فقط. بخلاف ما لو قلنا إن الواجب في يوم الجمعة إحدى الصلاتين على نحو التخيير، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، فتصير الظهر أو الجمعة واجبة تخييرا، يعني لها عدلون. يقولون هكذا: عندنا قرينة، قرينة الحكمة. ما هو مفاد قرينة الحكمة؟ أن المتكلم حكيم، هذا واحد. اثنين: وهو في مقام بيان تمام مراده الجدي. أي اثنين. ثلاثة: فلو شككنا في قيد زائد لم يقله المتكلم نقول حيث إنه لم يقله إذن لم يرده، لأن المقدمة الأولى تقول المتكلم حكيم، والثانية تقول في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذن حيث لم يقله إذن لم يرده. مثلا أعتق رقبة، هكذا قال المتكلم. شكيت هل يشترط الإيمان في الرقبة أو لا؟ تقول حيث إنه لم يقل مؤمنتان إذن لم يردها. أكرم العلماء، شكيت كلهم بالعدول الفساق أم خصوص العدول؟ حيث لم يذكر قيد العدول إذن لم يردهم. فاستفدنا الإطلاق، إكرام مطلق العلماء، اعتاق مطلق الرقبة ببركة قرينة الحكمة المؤلفة من ثلاث مقدمات: أولا إن المتكلم حكيم، ثانيا في مقام بيان تمام مراده الجدي، ثالثا ما لم يقله لم يرده. إذن النتيجة إذن هو يريد الإطلاق لأنه لم يذكر القيد. هذا مفاد قرينة الحكمة، واضح ولا؟ جيد. هنا لو جاءنا أمر صلي توضأ وهكذا، أطعم صم، وشككنا أن هذا الوجوب نفسي أو غيري، وجوب الوضوء أو الصلاة لنفسه أم لغيره، وأيضا وجوب الإطعام ووجوب الصيام تعيينا أو تخييرا. هنا قرينة الحكمة ماذا تقول؟ القيد الذي لم يقله لم يرده، هذا قرينة الحكمة. فقرينة الحكمة لوحدها لا تثبت التعيين ولا تثبت التخير ولا تثبت النفسي ولا تثبت الغيري. إذن لا بد من تحليل الطلب لنرى أن هذا الطلب في اللغة ما هي حقيقته، لأن الواجب النفسي والواجب الغيري طلب، الواجب التعييني والواجب التأخيري أيضا طلب. فلا بد أن ندرس حقيقة هذا الطلب في اللغة، فنرجع إلى اللغة فيقول لنا أهل اللغة من خلال بحثنا، وإلا لو أهل اللغة كل شيء مجهزين بعد ما يحتاج ندرس في علم الأصول. هكذا يقول الأصوليون، لاحظوا معي، يقولون الواجب الغيري مثل الوضوء مقيد بوجوب ذي المقدمة، مقيد بوجوب الصلاة، بخلاف الواجب النفسي مثل الصلاة غير مقيدة بوجوب آخر. إذن ما الفارق بين الواجب النفسي والواجب الغيري؟ الجواب: الواجب النفسي مقيد بوجوب غيره، وهو وجوب ذي المقدمة كوجوب الصلاة المقيد، كوجوب الوضوء وهو المقدمة المقيد بوجوب ذي المقدمة وهي الصلاة، بخلاف الواجب النفسي وهو الصلاة غير مقيد بوجوب غيره. ف فإذا شككنا، لاحظ الآن فسرنا الحقيقة، حنا نطبق قرينة الحكمة الآن، منطبق قرينة الحكمة. فإذا جاءنا طلب وشككنا في قيد زائد، هل هو مقيد بوجوب ذي المقدمة كما في الوضوء المقيد بالصلاة أو لا؟ نقول حيث إن المتكلم لم يذكر القيد إذن لم يرده، حيث لم يقله إذن لم يرده، إذن هذا واجب نفسي وليس بواجب غيري. فتمسكنا بقرينة الحكمة لإثبات الواجب النفسي ونفي الواجب غيري، لكن لم نتمسك بقرينة الحكمة لوحدها، ولكن درسنا هذه المفردة اللغوية، حقيقة الوجوب الغيري في اللغة وحقيقة الوجوب النفسي في اللغة. صار واضح؟ يا الله روحوا يا عيل الثاني. من الثاني؟ الوجوب التعييني والوجوب التخييري. نقول هكذا: الوجوب التخييري مقيد بترك العدل. متى يجب الإطعام؟ إذا تركت صيام شهرين متتابعين، تركت اعتاق الرقبة، أنت مخير بين الثلاثة، إما أن تعتق وإما أن تطعم 60 وإما أن تصوم شهرين. فوجوب الاعتاق مقيد بترك عدليه، بخلاف الوجوب التعييني الصلاة اليومية لا عدل لها، غير مقيدة بترك العيد. فإذا وجب شيء وهو الصلاة وشككنا في قيد زائد، شككنا في وجوبها إذا تركت عدلها، هل لها عدل أو لا؟ صلاة الظهر يوم الجمعة إليها عدل وهو الجمعة أو لا؟ شككنا في القيد الزائد أن الوجوب مقيد بترك العدل، نقول حيث المتكلم في مقام البيان وهو حكيم، وحيث لم يذكر القيد وهو ترك العدل، إذن هو يريد الواجب التعييني ولا يريد الواجب التخييري. واضح إن شاء الله؟ إذن خلاصة الحالة الأولى أن تكون هناك قرينة عامة كلية، دلالة عامة كلية، كلية يعني مو كلية العلوم الصحية، لا كلية يعني عامة غير جزئية كقرينة الحكمة، ونريد إثبات ظهور الكلام في معنى بالركون إليها، نريد إثبات ظهور الكلام في التعيين لا التخيير، في النفسية لا الغيرية، بالركون إلى قرينة الحكمة. هذا ظهور الكلام يحتاج إلى بحث لغوي في بيان حقيقة طلب التخييري والتعييني، في بيان حقيقة الطلب النفسي والغيري. واضح إن شاء الله الحالة الأولى؟ يلا نقرأ. ترى بحث اليوم بسيط، كلش بسيط، بحوث اليوم بسيطة، بس احنا مطولين زيادة، يعني زيادة عن اللزوم، إن شاء الله ما نحتاج إلى حبة بندولة وسبرين، إلا هي بحوث بسيطة، يعني ساعات المدرس يتعب بعد في البحوث البسيطة، يتعب يدرسها. الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى، في معنى وهو في مثالنا النفسية لا الغيرية، التعيين لا التخيل، تطبيقا لتلك القرينة الكلية العامة، قرينة الحكمة. ومثال ذلك يرحمكم الله أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير، والطلب التعييني للتخير، تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة. كيف تمسكنا بالإطلاق؟ أولا بعدم ذكر قيد. ما هو؟ لا حمو في المؤمنة في عاد خلنا فهني وش دخل المؤمنة؟ المؤمنة الله يستر عليها هي زوجها شيخنا. زين احنا كلامنا الآن في مثال الفارق بين النفسي والغيري، ما هو القيد الزائد؟ وهو أن الوجوب مقيد بوجوب ذي المقدمة. هذا القيد الزائد، هذا موجود في الوجوب الغيري، مقيد بوجوب ذي المقدمة. في الفارق بين التعيين والتخيير، التخيير فيه زيادة على التعيين، ما هو؟ وجوب التعيين مقيد بترك العدل، هذا القيد الزائد. حيث أطلق يعني لم يذكر ترك العدل، لزوم ترك العدل، ولم يذكر وجوب ذي المقدمة، إذن هو نفسي وليس بغيري، هو تعييني وليس بتخيير. شنو؟ تخييري وليس هو تعييني وليس بتخييري. عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري، شوف هاي اثنين فيهم قيود زائدة، التعيين الغيري مقيد بوجوب ذي المقدمة، التخييري مقيد بترك العدل. طلب مقيد، ذكرنا القيد، فينفى هذا القيد بتلك القرينة، بقرينة الحكمة، كما تقدم في الحلقة السابقة. هاي بعض البحوث يقول لكم مع الحلقة الثانية، فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري في تطبيق قرينة الحكمة، يستدعي البحث في حقيقة الطلبين وإثبات أنهما من الطلب المقيد. الوجوب التخييري مقيد بترك العدل، والوجوب الغيري مقيد بوجوب ذي المقدمة. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المعنى مفروغا عنه، واضح ومتبادر. زين إذا متبادر بضحك شنو تعقدون المسألة؟ لا، يقع البحث في تفسير هذه الدلالة، منشأ الدلالة، هل منشأها الواضح قرينة الحكمة شيء آخر. مثلا نجيب مثال غير هذا، صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذا واضح. ما هو منشأ الدلالة على الوجوب؟ هل هو الوضع اللغوي كما هو قول مشهور ما قبل سلطان العلماء؟ هل هو حكم العرض كما عليه الميرزا النعيمي والسيد الخوئي؟ هل هو رأي السيد الإمام الخميني رحمه الله الذي يعبر عنه بالأمور القانونية، الأعراف القانونية؟ هذا بحث. الآن نأتي إلى فور إكزامبل، جايبنا السيد الخوي مثال، جايبنا السيد الخوي السيد الصدر رحمه الله. مثلا يلا لاحظي، من جي إلى الرقبة والمؤمنة، لا تسأل بعد، المؤمنة لازم نجيبها مو مشكلة. أعتق رقبة، شكيت، هل المراد خصوص الرقبة المؤمنة أو مطلق الرقبة حتى لو كانت كافرة؟ أكرم عالما، هل المراد مطلق العالم أو المراد خصوص العالم العادل؟ نتمسك بالإطلاق وننفي القيد الزائد، ننفي قيد العادلية في العالم وقيد المؤمنة في الرقبة. هذه النتيجة واضحة مفروغ عنها، لكن لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة؟ ما هو منشأ الإطلاق؟ هنا اختلف مشهور ما قبل سلطان العلماء عن مشهور ما بعد سلطان العلماء. سلطان العلماء اللي حاشية بديعة على كتاب اللمعة الدمشقية. مشهور ما قبل سلطان العلماء قالوا الوضع، مشهور ما بعد سلطان العلماء قالوا قرينة الحكمة. لاحظي يا الآن ما الفرق بينهما. مشهور ما قبل سلطان العلماء قالوا الواض، يعني العرب وضعوا لفظة العالم لأمرين. يلا لاحظي ياها، لاحظي ياي قيدين فيها جزئين. الجزء الأول العالم، الجزء الثاني قيد الإطلاق. يعني هذه المفردة مؤلفة من معنيين، وضعت لمعنيين لجزئين، الجزء الأول عالم زائد إطلاق، وهكذا أعتق رقبة. قالوا رقبة موضوعة إلى رقبة زائد إطلاق، فإذا استفدنا الإطلاق من وضع أهل اللغة، يعني اللغويون وأهل اللغة والعرام جعلوا الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له. واضح إن شاء الله وياي لو لا تترتب عليها ثمرة. جاء سلطان العلماء قال يا أخي إذا استعملت أكرم عالما عادلا، فاستخدمت العالم مو في الإطلاق، استخدمته في خصوص حصة خاصة العالم العادل، هذا ما نفهم منه المجازية، استعمال حقيقي. وإذا قلت أعتق رقبة مؤمنة، ما استخدم الرقبة في مطلق الرقبة، استخدم الرقبة في خصوص الرقبة المؤمنة. وإحنا نعرف أنه في اللغة استعمال الشيء فيما وضع له استعمال حقيقي، واستعمال الشيء في غير ما وضع له استعمال مجازي. على كلام المشهور ما دام الرقبة موضوعة إلى قيدين، القيد الأول رقبة والقيد الثاني إطلاق، فإذا استخدمت الرقبة لا في الإطلاق وإنما في خصوص خصة خاصة وهي المؤمنة، يصير استخدام الرقبة استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن اللفظ وضع للإطلاق. في التقييد استخدم اللفظ في حصة خاصة وفي قيود خاصة، يصير استعمال للشيء في غير ما وضع له، المفروض يصير استعمال مجازي وليس استعمال الحقيقية. والحال أننا بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان نلاحظ أن هذا الاستعمال حقيقي. يقول هاي اللي يقول بعد مجاز يقول أي مخبى المسكين مسودا اليوم ما نايم زين. النتيجة إذن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا، لم يوضع في اللغة، الرقبة وضعت للرقبة، العادل وضع للعادل، وأما الإطلاق نستفيده من قرينة الحكمة وهي قرينة لبية وليست قرينة لفظية وضعية. نقول أولا المتكلم حكيم، ثانيا في مقام بيان تمام مراده الجدي، ثالثا إنما لم يقله لم يرده، وهو لم يقل مؤمنا ولم يقل عادل، إذن لم يرد خصوص الرقبة المؤمنة ولم يرد خصوص العالم العادل، إذن مراده مطلق العالم، مراده مطلق الرقبة. إذن هذه هي الحالة الثانية. خلاصة الحالة الثانية ألخصها إلك والغيرك، ما هي؟ بس لا تعصب، يقول هذا معصب، هاي لتغيير الجو يعني، لأن وقت هذا الدرس متعب إليكم، لازم بعد نخليكم شوية تبتسمون. الخلاصة المعنى واضح، ظهور اللفظ في الإطلاق واضح، البحث في منشأ هذا الأمر الواضح، ما هو منشأ الإطلاق؟ هل هو الوضع اللغوي أو قرينة الحكمة؟ يلا نقرأ هذا الواحد. الحالة الثانية أن يكون المعنى المتبا أن يكون المعنى وهو الإطلاق هنا متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ. واضح أن احنا نفهم الإطلاق من لفظ الرقبة ومن لفظ العالم، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، يعني منشأ هذا المعنى، منشأ الإطلاق ما هو؟ هل الوضع أو قرينة الحكمة؟ وهل هي تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث؟ ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس، ما اسم الجنس مثل رقبة عالم، مع عدم ذكر القيد، قيد مؤمنة، قيد بعد المؤمنة لازم نجيب شيخنا لا تزال علينا، أو قيد عادل. ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا الإطلاق هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق، يعني اللفظ وضع لجزئين، الجزء الأول رقبة والجزء الثاني إطلاق، اللفظ وضع لجزئين، الجزء الأول عالم الجزء الثاني إطلاق، واضح أو لا؟ يعني يصير الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ، أو من أجل دال آخر، يعني اللفظ موضوع لاسم الجنس فقط مو اسم الجنس زائد إطلاق، كقرينة الحكمة، يعني الإطلاق استفدناه من معنى خارج اللفظ وهو قرينة الحكمة. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج يعني البسيط، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة. ما هي الظواهر العديدة؟ احنا جبنا إليكم ظاهرة واحدة وهو عدم الإحساس بالمجازية عند التقييد، هذه ظاهرة، ما تحس أن هناك مجاز. إذا قلت أعتق رقبة مؤمنا أكرم عادلا، أكرم عالما عادلا، هذه ظاهرة من الظواهر. بعد ظاهرة من الظواهر عدم انعقاد الإطلاق عند عدم كون المتكلم في مقام البيان، مثلا نعيم، هذا نعيم يقول لك يلا روح السوق وجيب لي ماي مطلقة، تتضحك ما ينعقد لكلامه، واضح أو لا؟ أو إذا واحد مخرف، واضح أو لا؟ أتذكر رحت واحد يا جل طقام، واحد سأل سؤال شرعي وجاوب الله يرحمه، فقلت له واحد هذا بحواسه ولا قال الظهر من جيب الصفحة أحمد الله يعني، ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. زين، الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا مثل دلالة جملة الشرط على مفهوم الشرط، إذا جاء زيد فأكرمه، يعني إذا ما جاء زيد لا تكرمه، كل الناس عندهم أن هذه لها مفهوم، إذا إليه مفهوم يعني شنو يفهمون؟ أن الشرط علة منحصرة تامة للجزاء. يعني الإكرام منحصر بالمجيء، فالإكرام سبب وعلة منحصرة لماذا؟ المجيء علة منحصرة للإكرام وليس جزء علة، فهو علة تامة وليس جزء علة، وعلة منحصرة. هكذا يفهمون. إذن يكون لدينا مفهوم متبادر مثل تبادر مفهوم الشرط من جملة الشرط، لكن يواجه هذا المفهوم شبهة تعيق الأصولي عن الأخذ بتبادره. هذه الشبهة إذا ما يحلها ما يقدر يلتزم بالمفهوم. مثل شنو؟ هو بحسب التبادر الساذج يفهم شنو؟ يفهم مفهوم الشرط من الجملة الشرطية، ويفهم اللزوم العل الانحصاري، يعني لزوم الجزاء وهو الإكرام للشرط وهو المجيء. إذا كان الشرط وهو المجيء علة تامة يعني ليس جزء علة ومنحصر، أما إذا كانت العلة مو منحصرة أو كان جزء العلة ما يجب، ما يثبت هذا المفهوم. لكنه يصطدم بجملتين ندرسهم في وين؟ في صلاة المسافر، هو أكثر شيء في الأصول ندرسهم مو هناك. الجملة الأولى: إذا غاب الأذان فقصر. يعني إذا طلعت من بلدك وما سمعت الأذان، غاب عنك صوت الأذان، من هنا يمكن أن تقصر. ما هو الشرط؟ غياب الأذان. ما هو الجزاء؟ التقصير. حتى يثبت المفهوم، يعني إذا لم يغب الأذان فلا تقصر. حتى نفهم مفهوم الشرط لابد أن يكون الشرط هو غياب الأذان علة تامة منحصرة. لكن نصطدم بوجود جملة ثانية وأخرى: إذا غابت الجدران فقصر. إذا غابت جدران المدينة فقصر. ما هو الشرط؟ غياب الجدران. ما هو الجزاء؟ التقصير. إذا جعلتهم اثنينهم جزء علة تقول هكذا: إذا غاب الأذان أو غابت الجدران فقصر، صار كل منهما جزء علة مو علة تامة. صار غياب الأذان جزء علة، هو غياب الجدران جزء علة أخرى. فهذه شبهة تعيق الأصول، وله عجل ما يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط فرع اللزوم العل الانحصاري، وهنا لا توجد علة تامة إلا ناقصة ولا يوجد انحصار، فيحتاج أن يبحث في علم الأصول عن دلالة مفهوم الشرط ويرفع هذه الشبهة. الله يرحمك يا أمير زجواد التبريزي، في مجلس الدرس كان يحضر عندنا شايب، هذا الشايب يؤذي الشيخ التبريزي الله يرحمه، يجيب إشكالات ساعات مو في محلها، والشيخ كان آخر سنة من عمره توفى الله يرحمه. ذاك عاد أسلوبه حليو، يوقف والشيخ ما يسمح، يعني ما زين انه يقدر يتكلم، فيقول اجازه بفرمايت كاين شبهه ازبن برطرف بشمت. يقول له: من اجازتكم ترفع هذه الشبهه من الاذهان؟ تبريزي طالع يقول: لازم نيس بمعنى. يقول له: مو لازم الشبهه تروح، خلها توقف. فعموما لا، ذاك ما يهمه، رد واصل. يقول له: بالأخرة رفع شبهة أزمان واجب علماء. يقول: هاي واجب العلماء ترفعون الشبهة. ويقول: واجب ليس بمعنى بمعنى. ورد كرر آخر شيء. الله يرحم الشيخ التبريزي وضع يده على لحيته. قال لي رجان ارحم هذه الشيبة، لا توجد عندي قدرة تكوينية على الكلام، ما أقدر أتكلم، فارحمني رحم الله. على كل حال الذكريات يعني سويها مع المرحوم الشيخ التبريزي، وهذا جيد الواحد هم يقدر سن الواحد من يكبر كذا يقدر سنه، يعني مو صح العالم يجب على أن يجاوب، بس إذا هو الآن في مرحلة ضعف ما يستطيع يلا هو يتكلم أنت تروح تضغط عليه. على كل الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا مثل مفهوم الشرط، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصولي عن الأخذ بتبادره، وهو شبهة عدم الانحصار. ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة، وهذا ما يدرس في بحث مفهوم الشرط، ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، يعني المفروض هكذا يكمل، وثبوت المفهوم يتوقف على كون الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا الأمر الأول حتى يبين التهافت، وثبوت المفهوم يتوقف على كون الشرط علة منحصرة للجزاء، ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء، مثل المثالين، إذا غاب الأذان فقصر، إذا غابت الشمس فقصر، لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا. أنت ما تفهم المجازية في صورة عدم الانحصار كما في المثالين، تستشعر أن ماذا؟ أن استعمال حقيقي كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هذا مثال إلى ماذا؟ إلى المجازية مو إلى عدم المجازية. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين. ما هما؟ الوجدان الأول وجدان أن الجملة الشرطية تدل على مفهوم الشرط، وهو يتوقف على كون الشرط علة منحصرة للجزاء. الوجدان الثاني أنه في صورة عدم الانحصار لا نفهم المجازية، بالوجدان ندرك أن هذا استعمال حقيقي، فكيف يثبت له المفهوم؟ ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم، نقول بعد هذا استعمال حقيقي وما في مفهوم، ما في لزوم على الانحصار، إذن لم يثبت مفهوم الشرط كما عليه بعض أساتذتنا ينكر ويقول لم يثبت أي مفهوم. وأيضا هو السيد الشهيد سيأتي، أيضا السيد الشهيد والسيد كاظم الحائري ما يتشددون في المفاهيم، بعضهم عند مفهوم الشرط ثابت، بعضهم حتى مفهوم الشرط مثابت. المراد مثابت يعني ليس بحجة، وأنه المفهوم مو موجود، مفهوم موجود لكن ليس بحجة. ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين، يأتي هذا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وهناك أيضا بعض الحالات التي يجدي فيها البحث التحقيقي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا في هذه الحالات الثلاث، أو تحليليا كما سيأتي في المعنى حرفي، المعاني الحرفية مع معاني دقيقة ورشيقة، بحوث حلوة. هذه البحوث اللي بيفهمها سيشعر بلذة العلم، ولا ما بيفهمها سيحلق في عالم آخر كطائرة الكونكورد إن شاء الله. المعاني الحرفية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.